أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا انتهينا في الدرس السابق من بيان قيود العنوان، عنوان المقصد، المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، ووصل الكلام إلى الفصل الأول في وجوده تعالى. الكلام في الفصل الأول يقع على ضمن الترتيب الذي سنذكره، يقع على أربعة أمور. الأمر الأول في بيان ودفع حجج القائلين باستحالة إقامة البرهان على وجوده تعالى، كما ذكرت سابقا إلماحا. بعضهم قال أصلا هذه قضية، الله موجود، الواجب الوجود موجود، غيرها من القضايا، هذه من القضايا التي لا يمكن إقامة الدليل عليها. بعضهم ذهب هذا المذهب. فإذا في الأمر الأول سنشير إلى رأي هؤلاء وندفع هذا الرأي إجمالا. الأمر الثاني سنبين البراهين على وجوده تعالى. الأمر الثالث سنبين مدعى بداهة وجوده تعالى وعدم احتياجه إلى البرهان. وفي الأمر الرابع سنبين قول من قال أنه لا ليس من سنخ البديهيات ولا من سنخ النظريات، إنما هو من سنخ الوجدانيات والعلم الحضوري. فهذه أربعة مقامات لابد من سلوكها في هذا المبحث. طبعا المحقق الطوسي، إخوان الأعزاء، المحقق الطوسي والعلامة الحلي ذكر برهانا على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، لكن نحن سنذكر أمور سابقة وأمور لاحقة. فإذا أربعة أمور: أولا في نقد من قال باستحالة معرفته تعالى أو إثبات وجوده، ثانيا في البرهان على وجوده، ثالثا في قول من ادعى البداهة، رابعا في قول من ادعى العلم الحضوري. أربعة مقامات. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، طبعا في الأمر الأول هناك، وبالخصوص في التيارات الفكرية الفلسفية الغربية، أتكلم في التيارات الفكرية الفلسفية الغربية مؤخرا، يعني في القرنين الأخيرين، برزت مجموعة من الفلاسفة. طبعا أنا لن أقف طويلا عند هذا الأمر، سألمح إليه إلماحا وأرجع إلى بعض المصادر. ذكروا أنه قضية الله موجود أو الملائكة أو ما وراء الطبيعة هي قضايا لا تنالها يد الفكر الإنساني، لا إثباتا ولا نفيا، يعني هي من القضايا التي لا يمكن إقامة الدليل عليها لأنها خارج إطار النظم العقلي الإنساني. وطرحوا لذلك إشكالات، مثلا برتراند راسل طرح إشكالات، ديفيد هيوم طرح إشكالات، لودفيد فيتجنشتاين من الفلاسفة اللغة طرح إشكالات، كثير من الفلاسفة طرحوا إشكالات في هذا المجال، وهم بالخصوص فلاسفة الوضعية المنطقية ومن بعدهم في الفلسفة الغربية في القرنين الأخيرين. في الحقيقة لديهم إشكالات ولديهم أقوال يعني وأفكار متعددة في هذا الأمر، ولكن محور أقوالهم هو مسألة ترجع إلى نظرية المعرفة. يعني تارة يقولون أن إطار العقل البشري لا يمكن أن ينال إلا ما كان خاضعا للتجربة، يعني فيكون من أصحاب المسلك التجريبي في المعرفة. بعضهم يقول لا، قضية ما وراء الطبيعة إذا لم يكن الأمر محسوسا فلا يمكن أن يناله الفهم. تارة يقولون أن أصلا أنت المفاهيم التي تكونها في ذهنك، مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الوجود، أصلا أنت كونت هذه المفاهيم نتيجة نشوئك وتربيتك في عالم الطبيعة، فمفاهيمك التي عندك هي مفاهيم بنت عالم الطبيعة، فكيف تثبت بها ما هو خلاف سنخ عالم الطبيعة؟ غيرها من الإشكالات. ولكن طبعا هذه الإشكالات كلها إشكالات ترجع إلى يعني مردودة من الناحية الإبستمولوجية أو نظرية المعرفة، ونحن لسنا بصدد تنقيحها، إنما أردت في هذا الأمر الأول الإشارة إلى وجود من يقول باستحالة إقامة البرهان، وهذا تيار معروف، وقد كتب باللغة الفارسية وترجم مؤخرا إلى اللغة العربية كتاب في هذا المجال. باللغة الفارسية اسم الكتاب نقد برهان ناپذیری وجود خدا، يعني بترجم باللغة العربية نقد استحالة البرهنة على وجود الله. يعني بعضهم قال يستحيل البرهنة على وجود الله. الكاتب هو الدكتور عسكري سليماني أميري، ترجم الكتاب في هذا العام، يعني في العام الماضي الميلادي كم شهر يعني فقط، ترجم الكتاب من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، موجود PDF يمكنكم كتابة يعني اسم الكتاب على جوجل مباشرة ويظهر PDF وتنزلونه مباشرة. كتاب يبحث يعني كتاب شامل لعله أشمل الكتب التي تناولت هذا الموضوع، يبحث كل ما قيل حول قضية أنه لا يمكن إقامة البرهان على وجود الله ويدفع هذه الأدلة، وكتاب جيد نافع في هذا المجال. هذه إشارة وإلماح إذن إلى الأمر الأول، أن هناك من قال باستحالة البرهان على وجود الله، وكل أقوال الذين قالوا باستحالة البرهان على وجود الله ترجع أقوالهم إلى مشكلة في نظرية المعرفة، سواء من في نظرية المعرفة من أنهم مثلا لا يؤمنون إلا بالمسلك التجريبي، أو أنهم يعتبرون أن النظم الفكري العقلي للإنسان فقط خاضع لما نشأ عنه كعالم الطبيعة وعالم المادة، يعني مشكلة في نظرية المعرفة. وهذا الكتاب أيضا كما ذكرت يعالج هذه الإشكاليات بدقة وجيد في هذا المجال. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، ونحن ذكرناه اختصارا لأنه ليس سلطان البحث، يعني ليس هو محور البحث الذي نحن بصدده. طبعا لا نجد في كتب علم الكلام تعرض لتيارات قالت باستحالة معرفتي، لأنه نحن في النهاية نتكلم في دائرة علم الكلام الإسلامي الذي يدور مداره حول معرفة الله، فلا وجود لمتكلم قال باستحالة معرفته. طبعا قال بعضهم باستحالة معرفته بمعنى المعرفة بالكنه، هذا كلنا قائلون به أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تعرف بكنهها، إنما المعرفة بالوجه. فرقوا بين المعرفة بالكنه والمعرفة بالوجه. نحن نتكلم عن إثبات وجوده، لا نتكلم عن اكتناهه والإحاطة به، هذا غير ممكن أصلا، إنما نتكلم عن قضية عقلية هي أن هناك موجودا واجب الوجود، صانع لهذا العالم، مدبر لهذا العالم، هذا الذي نثبته، ولكن لا نتكلم عن اكتناهه. على أي حال، فلا نجد أن المتكلمين عالجوا قضية استحالة البرهن على وجود الله، لا، هي مسلمة عندهم، ولذلك لا نجد لها عين ولا أثر يعني بهذا المقدار الذي طرح مؤخرا في الفكر الغربي. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في من قال بامتناع البرهنة على وجوده. الأمر الثاني إذن هو في البراهين على وجوده، وهو محور البحث في البراهين على وجوده. طبعا المحقق الطوسي هنا في الفصل الأول طرح برهان الوجوب والإمكان الماهوي المأخوذ من الشيخ الرئيس ابن سينا في 11 كلمة، ختم الفصل في وجوده تعالى، ذكر في 11 كلمة أن الله موجود، وأقام البرهان الذي يسمى ببرهان الإمكان والوجوب الماهوي السينوي المأخوذ من الشيخ الرئيس ابن سينا، والذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في النمط الرابع من الإشارات والتنبيهات وفي غيره من الكتب ككتاب المبدأ والمعاد ابن سينا، أخذه المحقق الطوسي وضعه. العلامة الحلي بعد أن بيّن هذا الدليل بيّن طريق المتكلمين أيضا لإثبات وجوده تعالى، وهو طريق الحدوث والقدم، هذان الأمران. فإذا وأما في سائر الكتب الكلامية عموما، خاصة بعد المحقق الطوسي، عندما كانوا يريدون أن يفتتحوا قضية إثبات وجوده، كانوا يعنونون المسألة بأنه عموما يوجد ثلاث مسالك لإثبات وجوده: مسلك المتكلمين وهو مسلك الحدوث والقدم، مسلك الحكماء وهو مسلك الوجوب والإمكان، ومسلك الطبيعيين، علماء الطبيعة، يعني حكماء الطبيعة، وهو برهان الحركة. هذه ثلاث مسالك أساسية. أما مسلك المتكلمين الحدوث والقدم، أن العالم حادث وكل حادث لابد أن يرجع إلى محدث، وهذا المحدث لا ينبغي أن يكون حادثا، لابد أن يكون قديما، وإلا لازم التسلسل أو الدور. هذا اختصارا. فالمتكلم يثبت وجود القديم ببرهانه ما معنى وجود القديم؟ قديم زمانا يعني وجود الذي لا أول له زمانا، يعني لم يمر عليه زمان لم يكن. فهكذا يقول المتكلم، سنرجع إليه نحن، لكن أنا أبين مسألة إجمالا. المتكلم يقول الله عندي أو الخالق عندي أو الذي أريد أن أثبته خالقا للعالم هو الذي لا يحتاج إلى العلة. لماذا لا يحتاج إلى العلة؟ لأنه لم يكن في يوم من الأيام غير موجود ليقول أنا بحاجة إلى العلة أوجدني. يعني مهما رجعت في الزمن كان موجودا. وسر هذا مهم، وسر الاحتياج إلى العلة أن يمر عليه ولو لحظة لم يكن، فيكون مفتقرا في هذه اللحظة لأن يوجده غيره. ولكن إلهنا مهما رجعنا في الزمن كان موجودا. خب إذا كان موجودا هو غير محتاج. يعني المتكلم ماذا يقول؟ سر الاحتياج أو سر الاستغناء عن العلة ماذا؟ أنه موجود كل آن وموجود في كل زمان، يعني قديم. فأقاموا دليل الحدوث والقدم، وسنرجع إليه، ولكن هذا إجمالا. علماء الطبيعة أو حكماء الطبيعة، وهذا برهان أرسطي ذكره المعلم الأول أرسطوطاليس في الحكمة اليونانية، قال إجمالا أيضا وسنعود إليه تفصيلا، قال إذا رجئنا إلى عالم الطبيعة وجدنا أن عالم الطبيعة واقع في أفق الحركة، كل شيء في عالم الطبيعة يتبدل مكانا زمانا، يخرج من قوة إلى فعل، البذرة تصبح نبتة، الخشب يصبح حطبا ونارا ورمادا، والإنسان يصبح شابا ثم كهلا، كل شيء في عالم الطبيعة واقع تحت أفق التغير والحركة. يقول والحركة انتقال من القوة إلى الفعل، والشيء لا ينقل نفسه من القوة إلى الفعل، فلا بد له من مخرج له من القوة إلى الفعل، فلا بد من محرك، لأن الشيء لا يحرك نفسه من حيث هو ساكن، لا بد من محرك. فيصل أرسطو، وهذا البرهان أيضا طوره حكماء الإسلام لاحقا خاصة على يد صدر المتألهين، وصل إلى أوجه يعني بناء على الحركة الجوهرية كما سيأتي. ولكن ماذا قال أرسطو؟ قال كل متحرك يحتاج إلى محرك، حتى نصل إلى متحرك غير متحرك، إلى محرك غير متحرك. هذا هو المحرك الأول، فإذا يثبت المحرك الأول، هذا طريقة الطبيعية. أنا ذكرت هاتين الطريقتين إجمالا، طريقة المتكلمين وطريقة الطبيعيين. تبقى طريقة الحكماء الإسلاميين الفلاسفة. هنا نحن نتكلم إخواني الأعزاء في فضاء المحقق الطوسي، يعني قبل أن يولد صدر المتألهين، لا نتكلم الآن عن صدر المتألهين. هذه ثلاثة مسالك، الفياض اللهيج في شوارق الإلهام، هكذا افتتح البحث. المسالك المعروفة لإثباته تعالى ثلاثة: مسلك المتكلمين وهو مسلك الحدوث والقدم، مسلك الحكماء وهو مسلك الوجوب والإمكان، مسلك الطبيعيين هو مسلك المحرك الأول. جيد، سنبين المسلكين المتكلمين والطبيعيين لاحقا شيء من التفصيل بعد أن تبين إجمالا. نأتي إلى مسلك الحكماء. طبعا عندما أقول مسلك الحكماء لا يعني أن الحكماء أيضا لم يذكروا هذه البراهين التي ذكرتها، طبعا ذكروا. وأيضا نقطة أخيرة أنبه عليها، أن البراهين في التاريخ الإسلامي غير محصورة بهذه الأمور، هذه مسالك عامة أساسية واضحة، وإلا يوجد مسالك أخرى مثل برهان النظم طرحه المتكلمون، وهو مأخوذ من النصوص والآيات والروايات. نظم العالم، العالم منظم وكل منظم لابد له من منظم، فلابد للعالم من منظم خارج العالم يعني حتى ينظم العالم، هذا برهان النظم. يوجد أيضا ما يقال برهان الفطرة في بعض العبارات إلى غيره. يعني يوجد براهين أخرى، ولكن هذه هي المسالك الأساسية. إذا تبينت هذه المقدمة يقع الكلام في إثبات وجوده تعالى على أربعة أمور. فإذا كيف صار البحث مولانا العزيز؟ صار البحث أولا فصل الأول يوجد فيه أربعة مقامات. المقام الأول في من قال باستحالة معرفته، ذكرناه إجمالا ورددنا. المقام الثاني في البراهين، هذا بدأنا به الآن. المقام الثالث في بداهته، المقام الرابع في العلم الحضوري به. انتهينا من المقام الأول في من قال استحالة معرفته، بدأنا بالمقام الأول في البراهين على وجوده. هذا المقام الأول في البراهين على وجوده ينقسم إلى أربعة أمور. الأمر الأول في برهان الإمكان والوجوب السينوي المشائي المأخوذ من الشيخ الرئيس. الأمر الثاني في برهان الحدوث والقدم عند المتكلمين. الأمر الثالث في برهان الحركة عند الطبيعيين. والأمر الرابع في تطورات برهان الإمكان والوجوب بعد المحقق الطوسي وصولا إلى يومك هذا. جيد، هذه أربعة أمور سنسير عليها، فالمسألة منظمة بهذا الشكل. جيد، فإذا نحن الآن في الأمر الأول من المقام الثاني. جيد، الأمر الأول يعني برهان الإمكان والوجوب من الأمر من المقام الثاني، يعني في براهيني على وجوده تعالى. أما بالنسبة إلى برهان الإمكان والوجوب السينوي، المحقق طوسي طرح هذا البرهان، والمطالب التي ذكرت فنحن الآن في المقام الثاني في البراهين. المقام الثاني، الأمر الأول في برهان من الإمكان والوجود، صحيح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الأول فيه مطالب ذكرها العلامة الحلف. المطلب الأول في مبادئ البرهان. الأمر الثاني في البرهان يعني في مقدمات البرهان. الأمر الثالث في كون البرهان يسمى برهان الصديقين. والمطلب الرابع هو سنخ أو نوع البرهان في أنه إني أم لني. هذه أربعة مطالب في برهان الإمكان والوجود، هذه ذكرها العلامة الحلي في كلامي. فإذا مصب البحث الآن برهان الإمكان والوجوب السينوي، وأنا أصر على كلمة السينوي نسبة إلى الشيخ الرئيس، لأن الإمكان والوجوب عند صدر المتألهين شيء آخر أصلا. حتى المحقق الطوسي طرح برهانا مبتنا على الإمكان والوجوب غير الصيغة التي طرحها الشيخ الرئيس، وإن كان المحقق الطوسي قد اختار هنا ما ذكره الشيخ الرئيس. على أي حال، بالنسبة للمطلب الأول من مطالب الأمر الأول، يعني من مطالب هذا البرهان، في مبادئ البرهان. هذا البرهان يعتمد على مبادئ، مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية لابد من التسليم بها قبل البدء في ببيان البرهان. وهذه المبادئ مرت معنا نحن في دراسات سابقة كالبداية، بداية الحكم. أولا، من المبادئ التصورية لهذه المسألة هو معنى الإمكان والوجوب. معنى الإمكان والوجوب كمعنى تصوري، نفس هذا المصطلح ماذا يقصد به؟ طبعا الإمكان والوجوب إخواني الأعزاء أول ما بحث في علم المنطق في بحث الموجهات هناك وبحث مواد القضايا. هناك قسم المناطق مواد القضايا إلى مادة الإمكان والوجوب والامتناع، ثم ذكروا جهة القضايا، جهة القضايا كالضرورة والمشروط العامة والإمكان العام، هذا بحثه في محله. ولكن المناطق ماذا ذكروا؟ قالوا كل قضية حملية يوجد نسبة حكمية بين محمولها وموضوعها، كقولك مثلا الجدار أبيض، فيوجد نسبة البياض إلى الجدار، نسبة الأبيضية إلى الجدار. هذه النسبة في نفس الأمر والواقع، بغض النظر عن المدرك، في نفس الأمر والواقع، إما أن تكون نسبة البياض إلى الجدار ضرورية الثبوت أو ضرورية الانتفاء أو لا ضرورية الثبوت ولا ضرورية الانتفاء. فتقول الجسم المتصف بالبياض في نفس الأمر والواقع اتصافه بالبياض إما ضروري، هذا يسمى نسبة وجوبية، وإما مستحيل فتسمى نسبة امتناعية، أو نسبة الجدار إلى مش الجدار الجدار إلى البياض نسبة تساوي النسبة، قد يكون أبيض في نفسه وقد لا يكون أبيض. فنشأت فكرة المواد، مواد القضايا، من بحث المنطق أن كل محمول إذا نسبناه إلى موضوع فلا يخلو الأمر في نفس الأمر والواقع من أحد أمور ثلاثة. هذا المحمول ضروري، مثلا نسبة الفردية إلى الاثنين، قولك الاثنين فرد، قل هذه نسبة امتناعية أن الاثنين زوج. قولك مثلا الأربعة زوج، تقول هذه نسبة وجوبية، الأربعة بالضرورة زوج لا تنفك عنها الزوجية. نسبة مثلا تساوي الأضلاع للمثلث، تقول ممكن لأنه يوجد عندي مثلث متساوي الأضلاع، يوجد عندي مثلث غير متساوي الأضلاع. فنشأت الفكرة هناك، هذا أولا. فنشأت عندي هذه المصطلحات، ممكن، واجب، ممتنع في المنطق. ثم في المنطق أنتم تعرفون يوجد عندي قضية هلية مركبة ويوجد عندي قضية ماذا؟ هلية بسيطة. ما الفرق بين الهلية المركبة والهلية البسيطة؟ في الهلية المركبة هي ثبوت شيء لشيء، الجدار أبيض، ثبوت البياض للجدار. أما الهلية البسيطة هو نتكلم عن ثبوت الوجود للشيء. هل الهلية البسيطة يعني هل هو موجود أم لا؟ فيوجد قضية هلية مركبة الجدار أبيض، يوجد قضية هلية بسيطة الجدار موجود، الملك موجود، الفلك موجود، الله موجود. فنشأت قضية الهليات البسيطة. فجئنا إلى القضايا البسيطة، الهلية البسيطة التي محمولها الوجود، وطبقنا فيها المواد الثلاثة، إمكان وجوب امتناع. فنقول نسبة الوجود الذي هو محمول إلى الموضوع إما على نحو الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. فنشأت المواد الثلاثة التي نبحثها في الفلسفة، لأن البحث الفلسفي بحث عن الوجود، يعني يبحث عن الهليات البسيطة، يعني عن نسبة الوجود للشيء. فلسفة لا تبحث عن نسبة البياض للجدار لأن موضوعها الوجود. جيد. فالوجود، فصار في الفلسفة عندما نقول ممكن الوجود، مو ممكن النسبة كما في المنطق، واجب الوجود، لأن المحمول، لأن المحمولات التي نبحث عنها في الفلسفة ماذا؟ الوجود. واضح إخوان الأعزاء؟ واضح. فقالوا كل مفهوم إذا نسبناه إلى الوجود فإما أن يكون الوجود له ضروريا أو ممتنعا أو لا ضروري ولا ممتنع. فهذا إما واجب أو ممتنع أو ممكن. فصارت كل مفهوم نسبناه إلى الوجود على هذه الأقسام الثلاثة. جيد. خطوة إلى الأمام بعد أكثر. ما هي الخطوة إلى الأمام؟ أن الممتنع الوجود هو الذي يجب له العدم أو يمتنع له الوجود، واجب الوجود هو الذي يكون الوجود مقتضى ذاته، أما ممكن الوجود لا يكون الوجود مقتضى ذاته. فإذا ممكن الوجود، الوجود غير ليس مقتضى ذاته، يعني قد يوجد قد لا يوجد. واجب الوجود، وجود مقتضى ذاته، يعني يمتنع أن لا يوجد. ممتنع الوجود العدم مقتضى ذاته. جاي، هذه هي المبادئ التصورية، هذه المبادئ التصورية وهي معنى الإمكان والوجود. وطبعا نتكلم عن الإمكان بالذات والوجوب بالذات، لأنه مر معكم في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة من بداية الحكمة وجوب بالغير، وجوب بالقياس إلى الغير، هذا ليس بحث. نتكلم عن الوجوب بالذات والإمكان بالذات والامتناع بالذات، يعني النظر إلى ذات الشيء ماذا يقتضي، وجود عدم أم لا وجود ولا عدم. هذا مهم، ولمراجعة هذا المطلب يمكنكم مراجعة المرحلة الرابعة في بداية الحكمة. هذا أولا من مبادئ المسألة. ثانيا من مبادئ المسألة، من مبادئ المسألة قانون العلية. قانون العلية قانون ينبغي أن نأخذه مسلما قبل البدء بالبحث أصلا. ما معنى قانون العلية؟ يعني الممكن، لاحظ، ممكن الوجود هو متساوي النسبة إلى الوجود ولا العدم، لا إلى هذا ولا إلى ذاك من حيث ذاته، فإن كان موجودا فلا بد من مؤثر أوجده. جيد، هذا قانون العلية. وحتى إن كان معدوما لابد من مرجح لعدمه. ولذلك قالوا وجود العلة علة لوجود المعلول، وعدم العلة علة لعدم المعلول. فحتى عدم المعلول يحتاج إلى مرجح، لأنه في نفسه لا يقتضي الوجود ولا العدم. فإن وجد لمرجح وإن عدم لمرجح، وجوده لوجود العلة، عدمه لعدم وجود العلة. هذا قانون العلية أيضا مر معنا في الفصل الأول من المرحلة السابعة في بداية الحكمة. الفصل الأول المرحلة السابعة في بداية الحكمة في إثبات قانون العلية وأنها في الوجود. هذا الفصل الأول راجع في بداية الحكمة المرحلة السابعة. جيد، هذا أيضا من المبادئ، مبادئ أن الشيء الذي لا يقتضي الوجود لا يمكن أن يوجد بلا مؤثر. جيد، يلزم منه التناقض، من شيء يوجد بلا مؤثر وهو لا يقتضي الوجود. على أي حال، هذا قانون العلية. من مبادئ البرهان أيضا استحالة التسلسل، استحالة الدور. الآن لن نبين نحن وجه استحالة التسلسل والدور، وإن كان أيضا نحن درسنا المطلب في بداية الحكمة المرحلة السابعة، مرحلة العلة والمعلول، لكن سنبين نحن لاحقا استحالة التسلسل والدور في أي، يعني ما هو البرهان على استحالة التسلسل والدور، سنبينه إن شاء الله. هذه مبادئ المسألة، هذه مبادئ المسألة. المبدأ الأخير للمسألة، وهو أيضا مبدأ بديهي، أنه الموجود في الخارج لا يمكن أن يكون ممتنعا. لماذا؟ ده شيخنا، ليش الموجود لا يمكن أن يكون ممتنعا؟ أحسنت، لأن الامتناع ضروري العدم. إذا وجد يعني غير، فإذا الموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن. الموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن. جيد، فنحن أمام هذه العدة، عدة وهذه الأدوات والأبزار كما يقال بالفارسية، حتى نبدأ ببحثنا. أولا أن الموجود إما واجب وإما ممكن. نحن نريد أن نبحث ماذا؟ حتما يوجد واجب، ولكن الآن نقول إذا وجد هو إما ممكن وإما واجب، أما هل بالضرورة يوجد واجب؟ الآن سنقيم البحث. هذه النقطة الأولى، الموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن، يعني لا يمكن أن يكون ممتنعا الموجود في الخارج، هذا واضح بدي. أيضا قانون العلية، استحالة التسلسل والدور كما سننبه عليه. أيضا معنى الممكن والواجب، هذه أربع مبادئ تصورية وتصديقية لهذا البرهان. واضح، هذا المقام الأول في البحث، مبادئ البرهان. وكل مبادئ البرهان نحن في سيرنا الدراسي قد مررنا بها، يعني ليست مسألة جديدة، مررنا بها في سيرنا الدراسي، سواء في دورة الأولى للعقائد، عن حتما أخذنا دورة أولى للعقائد، أو في بداية الحكمة بحث الفلسفة، أو في المنطق كما ذكرت. يعني من يريد أن يراجع مبحث المواد القضايا في المنطق، إذا كنا قد درسنا منطق الشيخ المظفر رحمه الله في بحث القضايا، بحث الموجهات، في أول فقرة ببحث الموجهات، لأنه هو عندما يبحث القضايا يبحث تقسيم القضايا، يقسم القضايا إلى خارجية وذهنية وإلى آخره، يقسم القضايا إلى معدولة ومحصلة، يقسم القضايا إلى موجهات، موجهات القضايا. في موجهات القضايا هناك في فقرة أربعة أسطر، ثلاثة أسطر، يبين قضية مواد القضايا إن كان وجوب الامتناع. هذا مقام الأول. المقام الثاني ما هو؟ تقرير البرهان. تقرير البرهان، كيف نقرر البرهان؟ هذا البرهان الشيخ الرئيس بيّن هذا البرهان في الإشارات والتنبيهات، نمط الرابع في الوجود وعلاله، يعني اسم النمط الوجود وعلاله، وفي كتاب المبدأ والمعاد. يذكر ابن رشد فيلسوف المغرب المعروف في كتاب تهافت التهافت، يذكر هناك أن أول من سلك منهج الإمكان والوجوب لإثبات وجوده تعالى هو شيخ الرئيس. لذلك هذا يمكن اعتبار الشيخ الرئيس هو مبدع هذا البرهان، ويصرح بذلك في تهافت الفلاسفة صفحة 237، ابن رشد فيلسوف المغرب العربي. جيد، أما بالنسبة إلى المقام الثاني، تقرير البرهان. تقرير البرهان يبدأ له أربعة مقدمات وبعض مقدماته لها فروع. المقدمة الأولى للبرهان هو الخروج من الصفصطة. الصفصطة بحدها الأشنع يعني إنكار الموجودات. فيني معي هذا ما فيش كلام جه. المقدمة الأولى هناك موجود. طبعا هناك موجود، لا أقول هذا الموجود ما هو، أنا لا أتكلم عن موجود أعرف ما هو، أنا أقول أول لحظة وعي عندي أن هناك وجود مقابل عدم. جيد، لا أتكلم أن هناك جدار التفت في عمق المسألة، لأن عمق المسألة هذا سيبين لنا بعض المطالب اللاحقة. أنا عندما أقول في المقدمة الأولى هناك موجود، أقول هناك موجود ما، لا أتوجه إلى الجدار أقول هناك موجود وأشير إلى الجدار، لا أتوجه إلى الجبل وأقول هناك موجود وأشير إلى الجبل. أقول أنا في أول لحظة وعي أقول حتما هناك موجود ما، لا أعرفه ولكن هناك موجود ما. جيد، يعني خرجنا من الصفصطة، دخلنا في دائرة الواقعية، خرجنا من الصفصطة. كانت هذه الواقعية نفسي، الكتاب، الجبل، لا أعين ماهية الواقعية. الآن أقول هناك موجود، هناك وجود، أنا لست صفصطائيا، يعني أنا أؤمن بواقعية ما، ولو كنت الآن مغلق عيني ولا أدري ما خارج إطار نفسي أبدا، هناك موجود. هذا فإذا هذه المقدمة هي يكفي لإثباتها، أصلا لا تحتاج إلى إثباتها، أنها ماذا؟ نفس الخروج عن الصفصطة هو المقصود هنا، هو المقصود. وأعيد وأكرر إخواني الأعزاء، لا أقصد موجودا بعينه، لأنه قد تقول هناك شمس، لا، هنا يقول هناك موجود لا أعينه، لأنك إذا قلت هناك شمس قد يأتي شخص يقول أنت ترى شمس، هذا وهم خيال. قل جيد جيد، ما مشكلة، هناك موجود ما، فلنتفق هناك موجود ما، أعرفه أو لا أعرفه، أتوهمه أو لا أتوهمه، في النهاية هناك موجود، هناك واقعية ما. لاحظت النقطة المحورية، هذه النقطة، موجود ما دون تعيين ماهيته وذاته ما هي، هناك موجود، خروج من الصفصطة. المقدمة الثانية بحسب ترتيب شيخ الرئيس وتبعا له المحقق الطوسي، لا يخلو الأمر إن هناك موجود ما، فإما أن يكون واجبا الوجود للذات فثبت المطلوب. جيد، لاحظ هناك موجود ما، فإما أن يكون واجب الوجود ثبت المطلوب، لأن أنا بحثي أريد أن أثبت واجب الوجود للذات ثبت المطلوب، وإما أن لا يكون واجب الوجود للذات فهو ماذا؟ إن لم يكن واجب الوجود بالذات فهو ممكن، لا ما فيك تقول ممتنع، لماذا؟ فرضت موجود فهو ممكن، فهو ممكن الوجود. هذه جيد، وممكن الوجود وهو ممكن الوجود محتاج إلى علة، لما تقدم في المبدأ أن كل ممكن متساوي نسبة إلى الوجود والعدم، فإن كان موجودا فقد ترجح جانب وجوده، وترجح جانب الوجود ليس من نفسه، فاقد الشيء لا يعطيه، لا يكون المعدوم موجدا بنفسه وهو في ظرف العدم، والعدم هو هيج لا شيء، فلا بد من مؤثر محتاج إلى علة. أولا هذه العلة إن كانت نفسه هذا باطل كما قلنا، إما علة وجوده نفسه هذا باطل، يقتضي تقدم الشيء على نفسه أو يقتضي كون المعدوم موجود، إذا كان هو علة نفسه هذا باطل، وإما علته ممكن آخر، ممكن آخر. جيد، إن كانت علته ممكن آخر فيتوجه السؤال بلما، وجد هذا الممكن الآخر، لأنه ممكن آخر موجود فلابد له من موجد. فنقول هذا الممكن الآخر الذي فرضته علة لهذا الموجود الممكن يحتاج إلى موجد، فموجده إما نفس هذا الموجود الذي فرضته، يعني إما أن يكون هكذا فرض يوجد موجود ليس واجبا هو ممكن، علته ممكن آخر، هذا الممكن الآخر موجود فله علة، فإما علته نفس الممكن الأول يعني معلوله صار علته، هذا مستحيل. يعني إما أن تقول فلنسمي هذا ممكن الوجود فلنسميه الأول، هذا ممكن الوجود الآخر الذي فرضته علة لممكن الوجود الأول، فإن قلت ممكن الوجود الآخر معلول لأنه ممكن فله علة، فعلته إما هي ممكن الوجود الأول أو ممكن آخر. جيد؟ فإن كانت علة ممكن الوجود الثاني الذي فرضته علة للممكن الوجود الأول علته ممكن الوجود الأول، هذا ماذا؟ أحسن دور مستحيل، يعني صار المعلول علة، واضح؟ يعني صار المتوقف عليه متوقف عليه. وإن كان ممكن إن كان ممكنا آخر فيعود السؤال، فإن فرضت ممكن رابع أيضا وممكن خامس لا إلى نهاية، هذا تسلسلون تسلسل. وإما أن تفرض ماذا؟ انتهاؤه إلى واجب بالذات، أن تنتهي سلسلة العلل إلى واجب بالذات، أو هنا واجب بالذات لا بس. جيد؟ هذا السير إخوان، إذا في خطوة مش واضحة خبروني حتى أعيد مباشرة. فإذا هناك موجود أنا مغلق العين أقول هناك موجود، هذا الموجود إن كان واجبا بالذات ثبت مطلوب أن هناك موجود لا يحتاج إلى شيء في وجوده، إن لم يكن واجبا فهو ممكن موجود، ممكن موجود يعني كان متساوي النسبة خرج عن تساوي النسبة إلى الوجود، لابد له من مخرج فلا بد له من علة، هذه العلة هو نفسه مستحيل. ممكن آخر مثله ننقل الكلام إلى الممكن الآخر الموجود، لماذا وجد؟ إن كان الممكن الأول أوجده يعني صار المعلول علة لعلته، هذا الدور، يعني صار الممكن الثاني حتى يوجد لابد من أن يكون الممكن الأول موجود، والممكن الأول الموجود حتى يوجد لابد أن يكون الممكن الثاني موجود، ويدور الأمر، هذا مستحيل. إن قلت لا هذا ممكن موجود أوجده ممكن آخر، وهذا الممكن الآخر أوجده ممكن آخر، ولا ننتهي إلى واجب بالذات، فيتسلسل، والتسلسل باطل كما سنبين، تسلسل باطل لأن نأخذها كمقدمة مسلمة يعني. فلا بد أن نقول إما هذا واجب أو علته واجبة إن لم يكن واجبا أو ينتهي إلى واجب، يعني في النهاية كل فرض يخلو من واجب بالذات هو فرض باطل مستلزم إما الدار وإما التسلسل. واضح؟ في شيء مش واضح بهذا البرهان؟ هذا هو برهان الشيخ الرئيس، هذا هو برهان الشيخ الرئيس. ولذلك ماذا قال المحقق طوسي العبارة؟ قال الفصل الأول في وجوده تعالى، قال صاحب شوارق الإلهام في قوله وجوده أي من حيث هو واجب لا صانع. لماذا؟ لما بينا سابقا، لأن صانعيته تعالى تثبت في الفصل الثاني، لأن جزء وبينا أن الصانع هو الذي أخذ فيه العلم والحكمة، هو الذي أخذ فيه العلم والحكمة الصانع، بينا أمس. ولذلك في قوله في وجوده تعالى أي وجود الواجب تعالى، هذا أنا مو موجود عندكم في المتن، هذا كلمة صاحب الشوارق أنا مسجلها. قال المحقق الطوسي قدس سره: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل، انتهى. هنا يوجد قيد. قال أولا الموجود، ماذا نعني بكلمة الموجود إخواني؟ الموجود لا قبل أن يكون متعينا بماهية ما، لا نتكلم عن موجود ما، وإلا لقال الموجود الشمس، القمر، الجبال، لا لا. قال أنت خرجت من السفسطة، كيف خرجت من السفسطة؟ بالقول إن هناك واقعية. قل هذه الواقعية أي واقعية كانت؟ علمتها أم لم تعلمها؟ في النهاية هناك واقعية ولو كنت تجهل بها، لكن هناك واقعية. نسأل هذه الواقعية، لأنك لا يمكن أن تبدأ تقول الموجود الذي أعرفه كالطاولة إما واجب، لما أنت تعرفه ممكن. لذلك نتكلم عن الموجود قبل أن نعينه في أذهاننا بأنه موجود معين. الموجود إن كان واجبا يعني فهو المطلوب، فهو المطلوب، وإلا استلزمه يعني وإن لم يكن واجبا استلزم الواجب. يعني هذا قضية شرطية متصلة. القضية الشرطية المتصلة إخوان الأعزاء كما مر معنا في تقسيم القضايا في المنطق هي مؤلفة من مقدم وتالي، قضية شرطية متصلة، فيكون الأمر كذلك. الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن لم يكن واجبا استلزم الواجب. المقدم إن لم يكن واجبا، استلزم الواجب هو التالي. لماذا؟ قال لاستحالة الدور والتسلسل. هذا لاستحالة الدور والتسلسل، لام لام التعليل، تعليل أي شيء، تعليل الشرطية، لا تعليل إن كان واجبا فهو المطلوب. واضح؟ تعليل وإلا، يعني الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، نقطة، انتهى المطلب، مطلب جديد. وإن لم يكن واجبا استلزم الواجب. لماذا يستلزم الواجب؟ لاستحالة الدور والتسلسل. فإذا اللام هنا ترجع إلى وإلا، لا ترجع إلى كل المطلب من الأول. يعني لا يقول الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب لاستحالة التسلسل والدور، لا، الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، انتهى المطلب، مطلب جديد. فقوله وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل، فقوله الاستحالة هذا لام التعليل، لام ترجع فقط لقوله إلا وإلا. واضح بعد؟ واضح في إشكال؟ هذه عبارته. فإذا المقدمة الأولى مذكورة في عبارة المحقق قدس سره، الموجود خرجنا من السفسطة. المقدمة الثانية إن كان واجبا فهو المطلوب. المقدمة الثالثة وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل، يعني المقدمة الثالثة هي وإلا لو لم يكن واجبا فهناك ثلاثة فروض، إما أن يكون هو علة نفسه أو ممكن مثله علته، فهذا فيه أمر باطل هو الدور أو التسلسل، اللهم إلا أن يقال يرجع إلى الواجب كما بينا. هذا تمام الكلام في قول المحقق. إن شاء الله قول العلامة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.